أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في البحث السابق من بيان كلام الماتني في مسألة جعل الحقوق عوضا في المعاملة، وتبين أن المصنف يستشكل في القسم الأخير، وهو ما كان قابلا للنقل من جهة عدم إحراز صدق عنوان المالية، وأما القسم الثاني والأول فلا يصح جعل الحق فيه عوضا بلا إشكال، لأن القسم الثاني لا يقبل النقل والأول لا يقبل أصلا المعاوضة بالمال، لا نقلا ولا إسقاطا. هذه خلاصة كلام الماتين، ولا بأس أن نتعرض إلى بعض المطالب لفتح آفاق البحث في هذه المسألة التي صارت محلا للبحث المفصل عند علمائنا الأعلام. المطلب الأول: ما هو حقيقة الحق؟ وهناك عدة آراء في تحليل المراد من الحق. التحليل الأول ما اختاره الشيخ الأعظم، وقيل أنه المشهور، هو أن الحق هو عبارة عن سلطنة فعلية تتقوم بأطراف ثلاثة كما شرحناه أثناء بياننا لكلام الماتن. فحقيقة الحق أنها من مقولة السلطنة، وهذه السلطنة عند الشيخ الأعظم سلطنة فعلية وليست مجرد سلطنة شأنية، فما لم توجد سلطنة فعلية فلا يقال أنه حق. ومن هنا وقع البحث أن الشيخ الأعظم هل يرى وجود فارق ذاتي وجوهري بين الملك والسلطنة والحق، أو لا يوجد فارق جوهري. فإذا راجعنا كلام الشيخ الأعظم في قاعدة من ملك في الرسائل الفقهية المطبوع في تراث الشيخ الأعظم صفحة 185، يظهر من كلامه هناك أن الملك هو أيضا سلطنة، حيث فسر الملك هناك بأنه سلطنة، حيث شرح الملكية في تلك من ملك شيئا، مثلا ملك الإقرار به، أي من كانت له سلطنة على الشيء. نعم، هل أنه مراده أن الملك سلطنة فعلية، أو أنه يشمل السلطنة الشأنية؟ قالوا أنه يفهم من كلمات الشيخ أنه لا يشترط في صدق مقولة الملك السلطنة الفعلية على الشيء المملوك، فالمحجور مالك وليست له سلطنة فعلية. المحجور مالك لمو مالك؟ مالك. وليس له سلطنة فعلية على العين. الصبي مالك، المجنون مالك، وليست له سلطنة فعلية على العين، فلا يصح أن يبيعها ويهبها كله يحتاج إلى يعني إجازة أو إذن الولي. إذن الملك سلطنة غايتها شأنية، والبيع سلطنة غايتها فعلية. هذا ما ذكره مبنى الشيخ الأعظم قدس سره. وقد أشكل عليه جمعون بأنه إذا كان الحق والملك كلاهما سلطنة، فإما السلطنة تتقوم بالمسلط عليه أو لا تتقوم بالمسلط عليه. هذا إشكال مشهور سجلوه على الشيخ الأعظم. إما أن عنوان السلطنة سنخ عنوان يتوقف على مسلط عليه أو ما يتوقف على مسلط عليه. فإن كان يتوقف على مسلط عليه فما أفدته يا شيخنا الأعظم في الكتاب في التفريق بين بيع الدين على من هو عليه وبيع الحق على من هو عليه غير صحيح اللي ذكره في الكتاب بحثنا، حيث قال أنه لا يصح بيع الحق على من هو عليه، على صاحب الحق من عليه الحق، ولكن يصح بيع الدين على من عليه الدين. ما هي النقطة اللي ذكرها؟ قال أن الملك ما يتوقف على مملوك عليه، والحق يتوقف على وجود مسلط عليه. هذا التفريق بلا فارق، لأن الملك والبيع كلاهما سلطنة، والسلطنة إما تتقوم بالمسلط عليه أو ما تتقوم بالمسلط عليه. فإن اخترتم أن السلطنة تتوقف على مسلط عليه فكما لا يصح بيع الحق لا يصح بيع الدين على من هو عليه، وإن قلتم ما تتوقف على مسلط عليه فكما يصح بيع الدين يصح بيع الحق. فالتفصيل بلا فاصل. فما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم في الأبحاث السابقة من أنه في الملك ما في مملوك عليه، ما في طرف ثالث، وفي الحق في طرف ثالث. يقول الشيخ الأعظم شرحنا كلام الحق كم أطراف؟ قال ثلاثة: مسلط عليه، بل دائرة التسليط قلنا متعلق السلطنة تحجير ولاية حضانة، وأما الملك فقط مالك ومملوك، ما في مملوك عليه، مع أن كلاهما سلطنة. فهذا الكلام غير منضبط يا شيخنا، ولعله لأجل هذا قال فافهم. كنا فافهم الاحتمالات، هذا من أحد الاحتمالات في فافهم. ولكنه هذا الإشكال الذي أوردوه على الآخون، أكل الآخون في بان كفاية، أوردوه على الشيخ الأعظم غير وارد لوجهين. الوجه الأول أننا نسلم أن الملك والحق كلاهما سلطنة، ولكن الشيخ الأعظم يرى أن حقيقة الحق سلطنة مركبة لا سلطنة بسيطة، إذ حقيقة الحق السلطنة على الشيء والسلطنة على السلطنة،
وأما الملك فهو سلطنة على شيء وليست مقابلة السلطنة على السلطنة. ولهذا قلنا في شرح نظريته، احنا ليش شرحنا نظرية أول شيء قبل نجيك الإشكالات حتى ندفع بعض الإشكالات، قال الملك والحق لهما سلطنة، ولكنه السلطنة في باب الحق سنخ سلطنة تختلف عن السلطنة في أي باب؟ في باب الملك. فالسلطنة في باب الحق وامها أن لي سلطنة وبيدي زمام هذه السلطنة، لي أن أسقطها، لي أن لا أسقطها، لي سلطنة على السلطنة. وأما لو كان لي سلطنة وأنا ما أقدر أنه أتصرف في هذه السلطنة، ما صارت سلطنة لي، كان سلطنة على وجه غصبا عليك هذه السلطنة ما تقدر تسوي فيها شيء، فالحق عند الشيخ سلطنة على الشيء وسلطنة على إزالة هذه السلطنة. ولهذا قلنا في حق الخيار لي سلطنة على فسخ العقد ولي أن أزيل هذه السلطنة، أزيل هذه، أسقطت خياري. فإذا الفارق يا سيدنا الصنديد بين الحق والملك مو ناشئ من أن كلاهما سلطنة، خلا أخي الشيخ يقول كلاهما سلطنة ما عليه، المشكلة في السلطنة على السلطنة. ولأجل السلطنة على السلطنة هذه هنا انطبق عنوان وجود مسلط عليه، إذن المسلط عليه من شؤون السلطنة الثانية للسلطنة الأولى، فلا يرد الإشكال على كلام الشيخ. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن كلاهما سلطنة بسيطة، ولكننا نقول أن سنخ السلطنة في باب الحق مشروط بكون الأطراف ثلاثية، بحيث إذا أطراف مو ثلاثية ما يسمونها حق، كلاهما سلطنة. خصوصية السلطنة في باب الحق أنها أطرافها كم؟ ثلاثية. وهذا ناشئ من حقيقة الحق ومن حقيقة السلطنة. دقق في مطلب، وجود مسلط عليه ليس هذا أثر لعنوان السلطنة، بل أثر لعنوان سنخ خاص من السلطنة نسميه حق. أنت بتلي كلامي أو لا؟ لو كان وجود مسلط عليه أثر للسلطنة، متى ما وجد السلطنة وجد مسلط عليه، لكم حق أن تشكلوا أنه لا فرق بين الملك وبين الحق. ولكن الشيخ الأعظم لا يدعي أن نفس السلطنة سنخ عنوان يقتضي مسلط عليه، لا، أن السلطنة في باب الحق تقتضي وجود مسلط عليه. لا طبيعي السلطنة لا بشرط، السلطنة في أي باب؟ يعني المرتكز العقلائي يقول إذا ما في محقوق عليه، واحد ما عليه حق، ما يسمون هذا حق. حق لما؟ حق يعني في عندك حق، صاحب الحق ومن عليه الحق. فإذا وجود مسلط عليه ليس أثرا لطبيعي السلطنة، بل أثر للسلطنة الخاصة المصححة لانطباق عنوان الحق. فلا يرد الاعتراض الذي ذكرتم. هذا ثانيا، قلت اثنين نجيب لك ثالثة بعد بعبارة أخرى. المستشكل قال إذا تقولون أن البيع أن الحق سلطنة فالملك أيضا سلطنة، فنسألكم أن السلطنة هل تتوقف على وجود مسلط عليه أو لا تتوقف على وجود مسلط عليه؟ هذا عنوان السلطنة. إن قلتم تتوقف على مسلط عليه لابد من مسلط عليه في الملك والحق، إن ما يوجد مسلط، ما تتوقف على مسلط عليه، لا نحتاج إلى مسلط عليه لا في الحق ولا في الملك. فإذا اختاروا فكيف تفصل يا شيخنا الأعظم؟ شيخ الأعظم فصل يقول في باب الحق نحتاج إلى مسلط عليه، في باب الملك ما نحتاج إلى مسلط عليه مملوك عليه. هذا تفريق بلا فرق، مع أن كلاهما سلطنة. احنا نقول في مقام الجواب لماذا الشيخ الأعظم قال في باب الحق يوجد مسلط عليه؟ هل لأن نفس عنوان السلطنة يتوقف على مسلط عليه؟ تارة ننظر إلى طبيعي السلطنة نفس عنوان السلطنة، تارة نتكلم عن سلطنة في باب خاص نسميه حق. إذا تابعنا نفس السلطنة هي لا بشرط السلطنة بما هي سلطنة ما نحتاج أن يتوقف على مسلط مسلط عليه. كلامكم صحيح، ولكن الشيخ الأعظم يقول نحتاج إلى مسلط عليه لكي يصدق على هذه السلطنة أنها حق، إذ ليست كل سلطنة حق. عندنا سلطنة حق وعندنا سلطنة شنو؟ ملك. والجامع ما هو الجامع؟ طبيعي السلطنة. هذه السلطنة نقسمها إلى قسمين، حق وملك. متى يقال عن السلطنة حق؟ متى يقال عن السلطنة ملك؟ يقال عن السلطنة حق إذا كان هناك صاحب حق ومن عليه الحق. إذا لا يوجد من عليه الحق ماكو عندنا حق. فإذا من عليه الحق أثر لقسم من أقسام السلطنة للقسم، لا أثر المقسم وهو طبيعي السلطنة. متفتين شيخنا؟ مثل أقول لك الاسم والفعل كلاهما كلمة، واحد يقول إذا كان كلاهما كلمة فإما أن يقتضي كلاهما الإعراب أو كلاهما يقتضي البناء، صحيح؟ نقول لا، نقول الإعراب مثلا والبناء ليس من مقتضيات وآثار طبيعي الكلمة، بل من آثار الخصوصيات في الأقسام. شفتي كلامي؟ إذن وجود مسلط عليه ليس أثر المقسم، أثر القسم، وآثار القسم تختلف بعضها عن بعض وإن كانت تشترك في الجامع. مثل الحيوان نقسمه إلى إنسان ونقسم إلى بقر وإلى غنم، فهل يقال أن كلاهما إنسان كلاهما حيوان فإما أن الحيوان يتقتضي ناطقية التفكير أو لا تقتضي التفكير؟ لا، نقول صح كلاهما حيوان، ولكن أثر التفكير ليس ناشئا من المقسم، ناشئا من خصوصية الفاصل في الأقسام. فالشيخ الأعظم يقول وجود مسلط عليه مو أثر طبيعي السلطنة، بل أثر هذا القسم الخاص وهو السلطنة الحقية لا السلطنة الملكية. هذا واضح إشكال، هي صياغة أخرى للجواب. جواب ثالث، هذا الإشكال الذي سجل على الشيخ مبني على أن الملك هو سلطنة، صحيح؟ وأن لا فارق جوهري وذاتي بين باب البيع، بين باب الملك وباب الحق، وهذا قد يقال غير ظاهر عبارة في الكتاب، في كتاب البيع، فإنه في هذا الكتاب فسر الحق بالسلطنة وفسر الملك بالإضافة والنسبة بين مالك ومملوك، لم يفسره بالسلطنة. والإشكال نشأ من تفسير الملك بالسلطنة اعتمادا على كلام ذكره الشيخ في بحثه في الرسائل الفقهية. فأنتم ناقشوا بما ذكره في هذا المقام، لا تناقشوا بما ذكره في مكان آخر. فما ذكره في الكتاب ظاهره أن الملك إضافة بين المالك والمملوك، ولم يدعي أنها من قبيل السلطنة، ولكن الحق من قبيل السلطنة. فليس قوام الملك عنده بالسلطنة لا الفعلية ولا الشأن، في الكتاب، في كتاب البيع الآن، وهو الآن قاعد يتكلم في كتاب البيع. وأما ما ذكره في كتابي رسائل فقهية ففيه كلام، هل الشيخ عدل أو أنه ليس في مقام تحديد حقيقة الملك، إنما في مقام بيان بعض آثار الملكية وهي السلطنة، وليس في مقام حقيقة الملك. فإذا هذه الإشكالات التي سجلت على الشيخ محل تأمل ونظر. هذا الإشكال الأول والجواب عنه بثلاثة أجوبة. الإشكال الثاني، غضضنا النظر عن أنه في تهافت بين الملك وبين الحق، المهم نأتي أنتم تقولون أن الحق سلطنة فعلية. شنو الحق؟ سلطنة فعلية. هذا خيمة بناكم. نعم، شنو عندك سؤال؟
يذكر أي كتاب
رسائل فقهية مطبوع في تراث الشيخ الأعظم، صفحة 105، صفحة قلت لكم سابقا صفحة كان قلنا قاعدة من ملك، قاعدة من ملك، مو قاعدة الفراش، خو ما لين ألق بعد الفراش، قاعدة من ملك. خب، الإشكال الثاني الذي ذكروه على الشيخ الأعظم هو أن يقال أنه لو كان حقيقة الحق سلطنة فعلية لما صح إرث الخيار لمن ليس له سلطنة فعلية، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، دقق في كلامي يا شيخ، أنا خل حواسك كلها معي، لا تفكر خارج الدرس. فنقول لو فرضنا أن الشخص باع الدار وثبت له حق الخيار، باعه ببيع خياري، ومات هذا المورث وعنده وارث صغير أو مجنون، فهل الصغير والمجنون ينتقل لهم الخيار أو لا ينتقل لهم الخيار؟ جاوبونا. قال الشيخ الأعظم، قال المشهور، ادعي التسالم القطعي في كلمات جمع من الأعلام، أن الخيار يورث للوارث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، فإن الخيار موروث ويرثه الصغير. والحال أنه على كلامكم ثبت للصغير والمجنون ببركة الإرث الحق مع أنه ليس له سلطنة فعلية. الصغير والمجنون بلي عمده وخطأه واحد، مسلوب العبارة، تصرفاته غير نافذة، فليس له أن يفسخ، ليس له أن يتصرف، فليس له ولاية وسلطنة على الحق، فكيف أنه له الحق مع أنه ليس له سلطنة؟ فيا شيخنا الأعظم، كيف تقول أن الحق يوجد فيه سلطنة فعلية ومع ذلك هذا لا؟ لا يا رب، هذا ليس له سلطنة في الخارج، وبالتالي هذا منبه، إرث الخيار للمجنون للصغير منبه على أن الحق ليس سلطنة فعلية. شنو تقولون في هذا النقد؟ هذا نقد ذكره جمع من الأعلام على مبنى الشيخ الأعظم. واضح شيخنا؟ ها سيب محمود.
شنو تقول؟ نعم.
هذا المال شنو يزيد؟ مانع مو مقتضي. فيرتفع بعد بلوغه.
فليس سلطنة فعلية؟
بصير له سلطنة فعلية بعد بلوغه، لأن هذا المانع لحق الخيار بسبب.
فالآن هو الآن، الآن المستشكل يقول الآن له حق أو ليس له حق؟
ليس له حق من جهة مانع خارجي، هو من نفس الخيار.
له حق يقول يرث الخيار.
سيرث الخيار.
نعم. الآن ورث.
نعم
مو سيرث، الآن ورث. هو ورث، ما ينتظرون لما يبلغ يورث.
لا قصدي
ورث الخيار لولا سؤال. إذا ورث الخيار انتقل له الخيار، يعني صار صاحب حق. كيف صار حق وأنا صرت أنا فعلية؟ هذا إشكال. إذا مو صرت أنا فعلية. نعم
مملوك له فعلية
ففي سلطنة فعلية
في سلطنة فعلية غاية الأمر أنه لا يستعني مباشرة وإذا أذن افترض أنه كان مميز وكان وأذن من قبل الولي من قبل الحاكم الشرعي من قبل
ما يقدر يأذن الحاكم الشرعي إذا مجنون ما يقدر يقول له لا يقدر يغير الأحكام
فبيقدر هو يتصرف
ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين. شيخ هشام يقول عطونا بعض الأشياء تعليق على الكتاب، هذا تعليق على الكتاب. الجواب الأول يا سيد ضياء لا تتعب ما دمت في قوم، قضية حينية، ما دمت في قوم لا تتعب، إذا رحت مكان ثاني تعب ما علم ونام، ما دمت في قوم لا تتعب. الجواب الأول أنه توجد سلطنة فعلية غايته أنه لا يصح له أن يتصرف يعمل هذه السلطنة الفعلية وإلا هو له سلطنة فعلية على فسخ العقد غايته لا يصح له إعمال هذه السلطنة وأثر السلطنة الفعلية أنه لا نعم أثر هذه السلطنة الفعلية أن وليه القائم مقامه يستطيع أن يفسخ العقد وهذا أثر للسلطنة الفعلية الثابتة لمن؟
للولد.
ولولا السلطنة الفعلية للولد لولا أنه له حق وله سلطنة فعلية ما استطاع أن القائم مقامه يقوم مقامه وإلا لو لم ينتقل له الحق لو نقول ليس له الحق الولي لا يستطيع أن يفسخ العقد فإذا السلطنة الفعلية ثابتة في حق الصبي غايته أن الولي له أن يعمل تلك السلطنة الفعلية الثابتة في حق الولي نظير أن الصبي يملك فعلاً ويتعلق بأمواله الخمس ويجب على الولي أن يخرج الخمس من مال الصبي هنا سلطنة فعلية ثبتت للصبي والمجنون أنه له أن يفسخ غايته أن الولي يقوم مقامه فالسلطنة الفعلية موجودة هذا جواب أول جواب ثاني إذا قلتم أنه لا معنى لهذه السلطنة الفعلية مع أنه لا نفهم معنى للسلطنة الفعلية إلا أنه هو الذي يقوم هو الذي يفسخ أما غيره يفسخ صار الذي له السلطنة الولي لا المولى عليه وهو الصبي فما نقبل الجواب الأول نقول خرج المورد من باب التخصيص لوجود تسالم أو دليل أو إجماع أو رواية
على أن الصبي يرث الخيار وإن لم توجد له سلطنة فعلية، فنحن نلتزم بذلك تعبدا لأجل النص، وهذا لا يرفع حقيقة الحق. بحثنا في الحق بمرتكزات عقلائية. نظير أن نقول لا بيع إلا في ملك، ولكن نصحح ملك الشيء على أحد عموده مع أنه ما يملك. هذه كلها تخصيصات. لو قلنا حقيقة البيع متقومة بالمالية، جاء الشارع وجوز يجوز أن نبيع ما ليس بمال، كأن ضم شيئا للعبد الشارد. تعبد، هذا خروج بالتخصيص، فنحن نلتزم بالتخصيص لأجل النص، وهذا ما يضرب الحقيقة العقلائية. وكثيرا ما يتدخل الشارع لتضييق أو توسعة دائرة المرتكزات العقلة. مو أول قارورة هدمت في الإسلام، فإن الشارع يتدخل. نحن عندنا ارتكازات أنه المالية كذا، البيع مبادلة مال بمال، لكن قد نصحح البيع في بعض الموارد ليس هناك مال لأجل الناس. ماكو مانع عندنا، هو مو قاعدة عقلية لا تقبل تخصيص حتى يلزم اجتماع النقد المحال. قواعد عقلائية تحليلية. فهذا النقد والتشبث بالنقودات لا ينفع في ضرب تحليل الارتكاب الارتكازي. ولولا الرواية نقول ما يرث شك بها. إذا ما في رواية ما في تسالم، نقول لا يرث الخيار، لأن ما في سلطنة فعلية. الذي يرث الخيار وليه لا هو مثلا، نقدر نسويه، بس كلامنا نحن لو وجد نص في المقام فنحن نتعبد بالنصوص. فهذا الإشكال أيضا الذي سجل على الشيخ غير تام، فلم نجد إشكالا وجيها صناعيا يرد على تفسير شيخنا الأعظم بالمشهور أن الحق سلطنة وسلطنة على سلطنة. هذا ما يقتضيه التحليل بحسب المرتكزات العقلائية. هذا الاتجاه شنو؟ الأول في تعريف الحق، في حقيقة الحق. الاتجاه الثاني، ما ذهب له المحقق النائيني قدست نفسه الزكية في منية الطالب الجزء الأول صفحة 41. النائيني يقول لا فرق جوهري بين الحق والملك، كلاهما من مقولة واحدة، وهذه المقولة هي مقولة الإضافة. الحق إضافة والملك إضافة. الملك إضافة بين المالك والمملوك، والحق إضافة بين صاحب الحق والحق، متعلق الحق يعني، إضافة بين المحقوق وبين صاحب الحق. فحق الولاية حق إضافة بين الأب والولاية، حق التحجير إضافة بين المحجر وتحجير الأرض. ولهذا عند النائيني لا يتوقف حقيقة الحق على وجود محقوق عليه، لا ما نحتاج محقوق عليه، لأن كلاهما إضافة طرفينية، إضافة مقولية طرفينية. يعني أقول مقولية مو مقولية فلسفية، لا مقولية يعني قصدي طرفينية، صاحب الحق والمتعلق الحق، ولاية تحجير حضانة قسمة سابق رهانة، ما شاء الله حقوق كثيرة. حق العبودية إلى الله إضافة بين صاحب الحق بل والحق، سواء كان حق في باب معاملات، حق الله، يعني إضافة بين صاحب الحق وبين هذا الحق. أجلشين هو الفارق؟ إذا الملك إضافة والحق إضافة، يقول الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك في قوة الإضافة وضعفها. فالملك إضافة قوية بين المالك والعين، وهذه الإضافة القوية مقتضاها أن له السلطنة على العين بجميع تصرفاتها في العين، ينقل العين. وعندنا سلطنة متوسطة، مسلطنة إضافة متوسطة بين المالك والمنفعة. ألا ترون فرقا بين إضافة المالك مع العين وبين إضافة المالك مع المنفعة؟ إضافة بين المالك والمنفعة تقتضي أن له أن ينقل المنفعة، ما لحق ينقل العين. هذا نحو من الإضافة الذي آثارها برزخية متوسطة. وعندنا إضافة ضعيفة تسمى حق، تقتضي بعض الآثار شويها، ريحة ولا عدمه. نقول أن هذا عنده حق أنه يفسخ، بس حق أنه يحجر الأرض، حق أنه حق السابق، هذا إضافة ضعيفة تترتب عليها بعض الآثار. إذن الجامع بين ملك العين، ملك المنفعة عمل أو منفعة، والحق أنه إضافة حاصلة بين المالك، بين الطرف المالك بلي وبين شنو المملوك. والمراد من هذه الإضافة الواجدية، تترتب عليها بعض الآثار قوة وضعفا، وليست السلطنة أثر الحق، مو هي نفسها الحق. واضح شيخ هاشم نائني بعد تحليلات يقول لا تخلطوا بين أثر الحق وأثر الملك وحق وواقع وحقيقة الملك والحق. ليست حقيقة الملك والحق السلطنة، أثر الحق أثر الملك، الناس مسلطون على أموالهم، إذا ملك شيء يسلط عليه، إذا عنده حق يسلط عليه. دائرة الصالح آثار، دائرة السلطنة تختلف ضعفا وقوة على نحو التشكيك بحسب نوع الإضافة. فعندنا إضافة تامة يسميها إضافة متوسطة، إضافة ناقصة، والسلطنة أثر ذلك وما يتوقف على وجود محقوق عليه. نحن في سعة من ذلك، حق التحجير وللمحقوق عليه، أنا لي حق التحجير يا إن شاء الله، أنا لي حق التحجير، أين المحقوق عليه؟ أنا صاحب الحق وفي متعلقة محقوق عليه ما موجود. ولا تتكلفون البحث عن تتكلفون أن تقولون أن المحقوق عليه الأرض. شنو الأرض محقوق عليه؟ من عليه الحق الأرض، من عليه الحق لو لم يؤدي ذي الحق يكون ظالم، ويجب أداء الحق لمن عليه الحق لصاحب الحق. واش دخل الأرض يا شيخنا؟ هذا كلام من؟ ميرزا النائي قدس سره. شو رأيك في هالكلام؟ أيه أحسن كلام؟ كلهم خير وبركة.
تحليل جيد، بس تقول أن الإضافة نفس الملك مش
الملك، هي إضافة. العقلاء يقولون جعلنا الملك، وش هالملكية هذا اللي جعلته؟ هذه إضافة، الدار لزيد، عندك دار عندك زيد، في الخارج عندنا مملوك وعندنا مالك، عندنا هي الإضافة.
احنا
نحو اختصاصا بتعبير الآخرون، نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، نحو اختصاص المالك بالمملوك، نحو اختصاص. هذا الآخرون، كلام الآخرون في الكفاية في الوضع اللي أخذنا اليوم. نعم، شنو هو الحق؟ إضافة. هو شديد إضافة. حق الحق اعتبار، الحق اعتبارات عقلائية انتزاعية من لحاظ صاحب الحق مع الحق المالك وعلم. ما عندنا شيء اسمه حق، الحق عنوان اعتباري. لو الأرض معنا بس وش دخل المحقوق عليه؟ وش دخل السلطنة حتى نجي ونقول مجنون؟ وين ندور السلطنة لنا ونتوهق ونقول تخصيص؟ شنو الفرق؟
العقلاء لا يرون الحق كالملك، فرق واضح.
كيف؟ إضافة.
لا يرون أن الملك درجة.
كيف؟
ولا يرون أن الملك مفهوم مشكك.
الملك مفهوم مشكك؟
لا.
ما ملكية الإنسان؟
لا، أنا مالك الكرسي ولا مالك البيت، عندهم مفهوم واحد.
ملكية العين وملكية المنفعة وملكية العمل وملكية. خب، هذا هو الاتجاه الثاني. وهذا الاتجاه حتى ما يزعلهم اعترض عليه جمع كما اعترضتم. كل اتجاه في اعتراضات. اعترض عليه أولا أننا نرى بحسب الوجدان الارتكازي فارق جوهري بين مقولة الحق ومقولة الملك، وكيف يقال أن كلاهما حقيقته واحدة مع أن عندنا شيء يسمى حق وشيء يسمى ملك؟ فلا يقال لمن جوز له الشارع فسخ العقد أنه حق الجواز الحكمي، ويقال للجواز قلنا شنه الخياري أنه حق، فيفرق المرتكزات العقلائية بين الحق والملك، فكيف كلاهما تدرجونه تحت حقيقة واحدة وهي تلك الإضافة؟ الإضافة. هذا أولا. ثانيا، إذا ما قبلتم الأول فإنه لا، ليس هناك معنى محصل لإضافة قوية وإضافة ضعيفة وإضافة. الإضافة إضافة بعد، لا معنى للتشكيك في الإضافة. الإضافة هي ربط لحاظ شيء مع شيء، ما عندنا لحاظ شديد ولحاظ ضعيف. خوف، فالإضافة سنخ شيء لا يقبل التشكيك حتى يكون ذا مراتب. إضافة إضافة يعني لحاظ شيء مع شيء، ربط شيء. شنو الربط؟ أما في ربط أو ماكو في ربط، أما في إضافة أو ماكو إضافة. إضافة قوية وإضافة ضعيفة، شلون؟ متوسطة بالتفتين. فليس هناك معنى محصل للإضافة القوية والإضافة الضعيفة والإضافة شنو متوسطة. ثالثا، لو سلمنا أن الإضافة تشكيكية، نحن نرى أن الملك للعين مثل ملك المنفعة، ما في فرق بينهم، ولا نرى تفاوتا بين الملك. يقال هذا ملك يعني إضافة قوية وهذه إضافة متوسطة، نرى أنه ذو إضافة واحد ذو معنى واحد، والمرتكز العقلائي لا يرى تفاوتا في المعنى بين الملكية في المنفعة والملكية في العهد في العيان. فكيف هذا تقول لي إضافة تامة وإضافة قوية وإضافة ضعيف ضعيفة؟ إذن الإضافة بالإضافة إلى أنها ليست من الأمور التشكيكية حتى تقبل الشدة والضاع، لا نرى أن هناك، لو كانت هي كذلك لا نرى فرقا بين ملك العين وملك من؟ منفعة. فالحق ليس هو ملك، الملك غير الحق. هذا الاتجاه شنو؟ ثاني. بعد تريدون اتجاه؟ هذا اتجاه ثاني. اتجاه ثالث، ما نذكر اتجاهات اللي هو بحث طويل 9 أو 7 آراء في الحق. ذكر المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب صفحة 73 أن الفرق بين الحق والملك أن كلاهما ذو حقيقة واحدة، الفرق في سعة المتعلق وضيقه، سعة المتعلق وضيقه. فالملك مورده سعة المتعلق، وهو دخول الشيء تحت السلطنة بتمام شؤونه وكافة حيثياته كملكية الإنسان للأمة. فالمتعلق متعلق هذه الملكية واسعة، له جميع التصرفات والشؤون، وله أن يبيع، له أن يهب، له التصرفات الخارجية. وبين دخول الشيء تحت السلطنة ببعض جهاته كتسلط الزوج على الزوجة، تسلط الأب على الولد في الحضانة في الولاية، فهذه السلطنة، فهذا الحق متى نسميه حق؟ إذا كان المتعلق ضيق، فالفرق ليس جوهري. إذا ماكو فارق جوهري بين الحق والملك، الفرق متى يسمونه حق؟ يقول العقلاء يقولون هذا حق إذا كان المتعلق ضيق، متى يسمونه ملك؟ إذا كان المتعلق واسع، له أن يكون جميع الحيثيات في العين. هذا ما ذكره الإيرواني. وش تقولون؟ حقيقة واحدة لو حقيقته العرف يقول، بس فرقت المتعلق، ليش صار المتعلق هذا واسع صار هذا المتعلق ضيق؟ في شيء وراء ما ينتهي السؤال. إذن هذا التحليل الذي ذكره الإيرواني أولا يرد عليه أننا نرى فارقا جوهريا بين الحق والملك، ليست مجرد سعة المتعلق وضيق المتعلق. فلماذا هذا صار متعلق واسع وهذا متعلق ضيق؟ ما هو المبرر أن يكون هذا المتعلق واسع وذاك المتعلق ضيق؟ ما ينتهي السؤال. الشيخ يقول في مبرر، سلطنة وسلطنة على السلطنة، أنت شنو المبرر مالك؟ هذا أول. ثانيا سعة المتعلق وضيقها غير تام، إذ ينقض عليك بحق التحجير، فإنه في حق التحجير له مطلق التصرفات والتقلبات، فعلى هذا يلزم أن يكون هذا من باب الملكية لا من باب الحقية. من له حق التحجير يتصرف في العين كيف ما شاء. إذن هذا الاتجاه كام؟ ثالث، غير تام. وهناك اتجاهات أخرى، من أراد أن يتابع ذلك أكثر فقد تعرض لذلك في هدى الطالب رسالة عنده في الحق جاب المباني، وتعرض أيضا إلى ذلك قريبا من دروس في البيع تقريرات الشيخ الوحيد نعم حفظه الله ورعاه المطبوع المقرط نعم للسيد محمد حسيني كاهاني، صحيح كاهاني لا بلي، هذا ذاكر هذا بحث إذا تحب أحد يراجع موجود هذا البحث صفحة 232 أو صفحة يبدأ من 231، ذاكر المباني، والذي يحب أن يتابع المطلب أكثر. هذا ما نريد طرحه هنا، نتعرض فقط بكرة إلى مطلب انتهينا هالحق. شنه الضابطة في جواز الإسقاط وعدم جواز الإسقاط؟ شنو الضابطة في النقل؟ شنو الضابطة في الانتقال؟ نذكر ضوابط كلية دون الدخول في جزئيات البحث. وإذا انتهينا هاي بكرا نخلص إن شاء الله، ثم نواصل السير إلى كربلاء إن شاء الله، نواصل السير في كلام المصنف. غدا بحثنا شنو الضابطة في كون الشيء قابل للإسقاط، قابل للنقل، قابل للانتقال، ولو حصل عندنا الشك ماذا نفعل؟ هذا يهمنا، مو بحثنا في الجزئيات، بحثنا كبروي. أعطني ضابطة كبروية. ولو حصل الشك، لو حصل الشك ما أدري هل هذا يقبل الإسقاط لو ما يقبل، ما هو المرجع؟ لو يقبل النق سيدي يستصحب السيد، هل يقبل النق أو لا يقبل النق؟ ماذا نفعل؟ هل يقبل الانتقال أو لا؟ وين الروح؟ راجعوا البحث. وتعرض السيد الخوئي إلى مقتضى الصناعة. وين الصناعة تروح لها؟ سيد الخوئي بعد هذا بالصناعة تعرض إلى مقتضى الأصول عند الشاك في بحثه في التنقية، بحثه في مصباح الفقه الفقهاء. أي تقريرات هذا؟ 200 قلنا 31 الظاهر 232. وده الطالب الجزء الأول ناس الصفحة تمام، الكتاب موجود مكتوب مفصل، رسالة في الحق كاتب جايب آراء ستة إصفهاني، فهي ناقل كلمات الإصفهاني أكثر، فهذا أوسع يعني قصدي متعرض إلى الآراء. راجع عبارته لا في هالقاعدة بس، وش سياقها ما ذكرت في هالقاعدة بحثها، مو أن المراد من الملك، لا مو تفسير، لا في هالقاعدة ذكرها. نعم هم فهموا من كلامنا غير فصل في الملكية الاعتبارية، الولاية. نعم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.